الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. اقرأ يا بانس. ما تبص في الشاشة حتى نبقى بس الكتاب تغير وما بتشوفش فيه. آمين يا رب. مش شايف هنا؟ خليك في الكتاب ده اللي بيديله الشاشة ما شاء الله.
صحيح على عائشة رضي الله عنها
جزاك الله خير. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. هذا الباب له اتصال وثيق بالباب الذي قبله، فالباب الذي قبله كان في الغلو في الصالحين، أما هذا الباب ففي الغلو في قبور الصالحين. هذا الباب متسق مع هذا الباب مع الباب الذي قبله. قوله باب ما جاء في التغليظ يعني التشديد، وهذا واضح، هذا واضح من الآثار التي قرأها أخونا الشيخ أبو أنس حفظه الله ورضي عنه وصحح بصره وقوى بدنه. فهذا التغليظ التشديد دليل على قبح هذا الأمر وعظمه، ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم إيه؟ غلظة، يعني شدة. وذلك المؤمن لا يداهن في الحق ولا يواري أعداء الله مهما بلغوا، بل المؤمن قوي في الحق، لا يجامل ولا يداهن في دين الله مهما بلغ الأمر. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قوله في من عبد الله عند قبر رجل صالح، العبادة هنا تشمل العبادات القلبية والعبادات البدنية، هذا شامل. تفين يا ابن امتحنت الأربع اللي الأولى امتحنت الأول الثاني حظك حلو أنني ما نزلتش الصور ده، ينفع إبراهيم؟ وبعد ما تحضرش مع إخوانك ليه في الأجرومية غرفة شغالة؟ لا ده مش شغالين، كنت تخش معهم في احضر مباشر بقى. ما انت اللي عامل القنوات. ابو انس جامعين ارتخى خالص، قال لك من هنا بقى صعب. انس هزعج. لا اسمع وتابع ال 40 شغله كول الدرجه دي، ده سهله خالص. طيب شوف افلح ان صدق. ضيع عينك ابراهيم. يبقى في من عبد الله قلنا العبادات القلبية والبدنية. ليه بنقول الكلام ده؟ يعني عموم أي عبادة مهما قلت، إذا عبد الله عند قبر رجل صالح فقد جاءت الشريعة بالتغليظ على هذا الفعل، فكيف إذا عبده، يعني إذا عبد هذا الرجل الصالح. طبعا قوله برجل خرج مخرج الغالب، وإلا يعني واحد يسمع يقول لك طيب خلاص أروح عند قبر عند السيدة زينب رضي الله عنها أو سيدة نفيسة رضي الله عنها الطاهرات دول واروح. أنت قلت رجل، لا رجل خرج مخرج الغالب، وإلا عموم أي قبر، والله حتى لو قبر أبيه صحيح، يعني لا يجوز. وكانوا يعني بيطوفوا حوالين قبر وعملين له ضريح وكده واتخانقهم، فاللي قائمين على القبر طبعا فبقول له سيدي فلان قال له يعني ده حمار، ده راس حمار اللي احنا دفنينه. والناس نظرت لها النظور، فهم اي قبر يعني. طيب انواع ما يفعل عند القبور، احنا هنتكلم عن عده امور هنوسع المساله شويه، فلان الحاجه تمس الى توسيع المساله في القبور بالذات، فخلي بالكم عنها. انواع ما يفعل عند القبور، ما يفعل عند القبور منها ما هو مشروع يعني جائز، بل منه ما هو مستحب ومنه ما هو ممنوع. المشروع زيارة القبور للاتعاظ والدعاء، فهذا أمر ندب إليه الشرع، ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تمام. طيب الممنوع على نوعين، أن يتخذ هذا القبر وسيلة توصله إلى الله، فهذا محرم وذريعة إلى الشرك عياذا بالله. والثاني أن يعبد هذا القبر أو صاحبه من دون الله، يسأل من دون الله، هذا شرك أكبر لا شك فيه ولا امتراء. طيب المنهج الشرعي في التعامل مع القبور، احنا عندنا الإسلام أو الشريعة تعاملت مع القبور من ثلاث اتجاهات. الجهة الأولى مسألة الدفن، إيجاب القبر في الدفن وبيان صفة هذا القبر، ده الجهة الأولى. احنا عندنا ثلاث جهات الشريعة اتناولت مسألة القبور منها، جهة الأولانية مسألة أن القبر واجب للدفن، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الموت وبين صفة هذا القبر، فصفته جاء من صفته أن يعمق، يعني يحفر حفرة عميقة وأن يوسع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه: احفروا له أو احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجل والثلاثة في قبر واحد. هذا في بدر، في أحد. أيضا أمر أن يكون القبر لحدا، فقال صلى الله عليه وسلم: الحدوا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشق، قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في مرض موته قال أوصى، قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا عليه لبنا. الحدوا لي لحدا وانصبوا عليه لبنا كما فعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرفع أن يصفف عليه لبن. هنقول الآن، يبقى الآن عندنا صفة القبر: واحد يحفر حفرة عميقة ويوسع. اللحد، كيفية اللحد هو أن تحفر حفرة مربعة ثم تأتي في جانب الحفرة من اليمين أو اليسار تجعل درجا، درج عبارة عن نصف ذراع، هذا الدرج نصف ذراع يعني حوالي 60 سنتي. يبقى تحفر حفرة وتأتي في داخل الحفرة فتأخذ من اليمين من جانب القبر من جانب الحفرة يمين أو يسار وتأخذ إيه؟ وتأخذ درجا سمو درج، درج اللي وضع فيه الميت عبارة عن نصف ذراع، تمام؟ وبعدين بتنام الميت على شقه الأيمن في اتجاه القبلة. كيفية اتجاه القبلة؟ أن يكون كله إلى القبلة، يعني زي دي القبلة كده يبقى نايم كده على جنبه، مش زي ما الناس فاهمة يبقى رجليه للقبلة ورأسه كده يحس إنه هيقوم يقعد، لا ده غلط، بالجنب، الجنب كله في اتجاه القبلة. ثم بعد أن يضع الميت يصفف عليه اللبن، يصفف يعني يضع الثوب اللبن عليه وراء ظهره يسده به، يغلق هذه الحفرة باللبن، لكن لا يغلقه بحجارة دخلت النار، هذا منهي عنه، إنما الطين أو الجص اللي هو زي الجير اللي هو الحجر الجيري اللي هو الطبيعي بتاع الأرض اللي هو الدبش، في الدولاب يض الدبش ده خلش النار أو الطين، أما الحجر الأحمر لا لأنه دخل النار، أو ممكن يعوض عنه إن لم يجد حجر بخشب ألواح خشبية ده يعوض. إذن يجصص عليه ثم يحتى عليه بالتراب ثلاثا من كل من حضر دفنه ندبا سنة، ثم يهيلون عليه التراب ويرفعون قبره مقدار شبر بس. طيب احنا القبر هنا لحدنا في الجانب ده والجانب ده، ما بقي الا الشق خلص، هذا الطراز. طيب احنا عندنا المقابر مبنيه وما فيش حفر ولا لحد والناس بتخش جوه كده، اضطرار هتعمل ايه؟ لكن احنا بنقول هذا هو ايه القدر ايه المشروع، ان استطعت ان تصطفي لك لحدا فاصنع اذا استطعت، او ان توصي ان تدفن في لحد ولو في صدقه فهذا اكرم لك وافضل. لا، هو اللي بيلحد بيعلم اتجاه القبلة، هو بيلحد بيحفر الحفرة باتجاه، لا أنا ممثل نفسي، لا هو لو اتجاه القبلة كده خد عدرك معي هيحفر طب الحفرة هيبقى وشه كده، يبقى هيبدأ الحفرة كده بالعرض كده خد عدرك معي ويحفر في الجانب ده حيث انه يحط اتجاهه للقبلة، تمام؟ بس ده صفة الشريعة من حيث الاتجاه، الجهة الأولى في اتجاهاتها ناحية إلى الكلام عن القبر، تكلمت عن مسألة وجوب الدفن في القبر، وقلنا إيه؟ أن الناس قالوا احفروا وأوسعوا، وبدل تحفر وتعمق، التعميق اثنين أن يكون لحدا، هذا المشروع، لكن لو فعل غيره ليس حراما أو كبيرا وكبيرا معاذ الله، لكن ده الأفضل الذي يفعل، أما إذا فعل غيره تحت اضطرار فلا حرج، تمام؟ طيب بعد ذلك تسميم القبر أو تصليحه، يبقى هو حفرنا وعملنا لحد وصففنا عليه اللبن ورفعنا وردمنا رفعنا القبر فوق رفعنا القبر مقدار شبر ألا يزاد فوق شبر. الأمر الذي بعد ذلك تسليم القبر أو تصليحه، التسنيم السنام زي الجمل، شوف الجمل أن يكون مرتفعا كالجمل، أو تسطيحه أو يكون إيه مسطحا. ثم وضع علامة على القبر مميز، كصخرة أو أي شيء بما يضعونه، يعني أن يكون مسنما. المسنم تعرف اللي هو بيعملوه زي إيه، زي الجبل كده، يعني الزلط اللي هو فوق كده بيعملوه زي التسليم، فتحس إنه إيه زي سلم الجمل، أو تسطيحه يعني مسطح كده أو كده. والعلماء مختلفين يعني هل القبر يسنم ولا يسطح. أما وضع علامة، إباحة وضع العلامة على القبر، لأن سلم وضع على قبر عثمان بن مظعون حجرة، فهذه فيه إباحة. لهم أصلا مختلفين في مسألة، يعني إبراهيم النخعي يكره، وانت عارف إبراهيم النخعي كوفي من الكوفة عراقي يعني، وأهل العراق إذا قالوا نكره معناه حرام، هو لما يقول يكره وضع الحجر على القبر يحرمه، لكن لما يصلوا الدليل الأصل الصحيح أنه مباح. أما مسألة الإثم في كثرة القبور الآن ربما العلماء يبيحونها لمعرفتي، لأن الحجر إنما هو للعلامة استدلال على القبر، فالإث ربما يكون استدلال على القبر، لكن ما كانش بقى آية وإلى رحمة الله تعالى. وممكن نحتاج إلى تاريخ الدفن، ممكن ليه؟ لأن المقابر بتاعتنا الآن مبنية فيفتح عليه وتكشف له عورة للأسف، فاحتجت إنك تكتب تاريخ الدفن اسمه التاريخ لا بأس. أما إذا علم قبره، يعني يعرفون قبره، غالبا الناس كلها لن تعرف قبورها، فكتابة الاسم ليس من السنة، لكن ممكن نكتب التاريخ لعموم البلوى، لأن ممكن يجي حد لا يعلم متى دفن الميت آخر واحد، فيفتح عليه بعد شهر أو شهرين فيجده منتفخ متفجر، يبقى احنا كده كشفنا عورتها. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية اللي الشرع اتجه إليها حفظ حرمة القبور، هذه الجهة الثانية. في ماذا الكلام يا شباب؟ مهم جدا، حفظ حرمة القبور. وذهب الشرع إلى حفظ حرمة القبور بعدة أمور. الأمر الأول أنه نهى عن قضاء الحاجة فوق المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق. طبعا وسط السوق يعني كشف العورة، وكشف العورة محرم، يبقى يعني يقول يستوي عندي حكم الحرمة بين أن تقضي حاجتك على القبر أو تقضيها في السوق على مرأى الناس، هذا محرم، لا يجوز لك أن تظهر عورتك للناس، تأثم إظهار العورة إثم لغير حاجة غير ضرورة، إثم معصية. حتى أن من جميل ما ذهب إليه أصحابنا من الحنابلة، أو أصحابنا الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، أنهم قالوا: ويحرم لبسه فوق حاجة بلا حاجة. يعني هو أنت قاعد في الخلاء قضيت حاجتك ومزاجك عنب وتمام، يحرم أن تروح بعدها بقى تقعد ليه؟ فقالوا: ليه يحرم؟ قالوا: لما فيه من كشف العورة لغير ضرورة، وهو حتى هو بينه نفسه، حتى هو بينه نفسه، فالأصل في العورة الست. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سأله الرجل يا رسول الله أيكشف الرجل عورته بينه وبين نفسه؟ قال: إن الله حقا يستحى منه. يعني لا يجمل بالرجل أن ينام عاريا لغير حاجة. طيب مثل هو لو في أمر ما مع زوجة، أو ينظف نفسه، أو عنده مرض معين ماشي، إنما أن يكون بلا داعي ولا ضرورة ينام عاريا هذا ليس من المروءة. ثانيا أنه بعض أهل العلم يراه إثما معصية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني النهي عن المشي بين القبور بالنعال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بنعل، وقال: يا صاحب السبتتين، يا صاحب السبتتين، السبتتين ألقيهما، اللي هي النعل السبتية. النعل السبتية دي اللي هي الله يكرمك بالثمن الشبشة بصابع، اسم النعل السبتية. يا صاحب السبتتين ألقيهما، لكن إذا كانت المقابر على الحال بتاعنا دي فيها زجاج فلا يؤذي نفسه يعني سيكون فطن يعني. فإن كانت المقابر نظيفة فمن السنة أن تحتفي على القبر. ولذلك الشيخ الألباني كثيرا ما روى الشيخ ابن باز يمشي بين القبر حافيا يجعل نعله تحته. هو الشيخ ابن عثيمين كان كثير ما يفعل خلاص. لكن بنقول إذا لم يستطع أن يتقي الضرر فإنه يلبس عليه لا حرج. الأمر الثالث النهي عن الجلوس على المقابر. النهي عن الجلوس عند الأول النهي عن قضاء الحاجة عليها، النهي عن المشي بالنعال بينها، النهي عن الجلوس على المقابر. قال صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم فوق جمرة، لأن يجلس أحدكم على جمرة أو فوق جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مسلم. لكن الإمام مالك خالف المسألة وقال لا يباح الجلوس على المقابر. ليه؟ قال لأن الإمام مالك ذهب إلى أن هذا الحديث مقصود به قضاء الحاجة على المقابر، لكن يعكر على استدلال الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاتكاء على المقابر، والاتكاء يغير قضاء الحاجة، فيبقى الأمر على أن الجلوس على المقابر منهي عنه سواء يقضي حاجة أو لا يقضي حاجة. وكثيرا ما نرى الناس يستخفون بذلك بل يمشون. أنا رأيت ناس رجال عشان يعدم الزحمة ماشي على المقابر بالجزمة كان جسر واخد المقابر بفكرة ونزل جهد. الجلوس ما مش مشكلة، نفس صلى جلس على شفير القبر عادي ما فيش مشكلة، لكن احنا نتكلم على الجلوس على القبر لا امام القبر. لا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال مسلم على قبر مسلم، لكن قضاء الحاجة قبر مسلم وغير مسلم خلاص. والمشي على القبر لا ولا تمشيش على القبر ولا غير مسلم، لكن لا تجلس على قبر مسلم ومن أولى قبر كافر يعني لا تدفع قبر نهائيا ويخرج من الخلاف ورعد دماغك. طيب الأمر الرابع النهي عن كسر عظم الميت، وهذا مصيبة. جماعة اللي بيجمعوا عظام الميت في شكرة، أنا شفت واحد بيدفن ربنا ما يجعله يدفن أبدا في الفرد عدد الله يرضى عنك في الطاعة يا شيخ نامش. يا نهار أبيض على شفته مسك الميت طحمت والله مثل حياته كده عجب وتك تعرف المصحى معش بكسر وتك تتوقع العضو في الشكارة. بقول له يا مولانا قال ما يحسوا يا شيخ يحسوا النبي نهى عن كسر. قلت له يا شيخ متشددين إن شاء الله لما تفنك لكسر عمك ده ترى ربنا ما يجعلني تحت ايدك. ما فيش مشكلة يبقى يحمل عظم الميت بإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر عظم، قال من كسر عظم ميت فكأنما كسره حيا. برفق يتعامل ده حتى في الغسيل والله برضو اقول لكم الامور انا شفتها. واحد بيغسل عارف الفطاطر اللي بيجي الفطيره بالله كان عنده رحمه بالفطيره عن الراجل ده يشيل ايده والمرفق عايز يرزع في الخشب بتاعت الغسل يا اخي بالراحه يقول يا عم الشيخ وما لجرح بميت ايلام وانت شاكل ذنب اللي قال الكلام ده يا عم بيتالم النبي قال كده ايه اللي انت بتعمله ده يشيل ويرزع ويشيل ويرزع ساعات في البيت هيقوم يصفه في الشيل يا عم حرام على يعني لا يغسل الا اهل الفقه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر عظم الميت اصعب والله يا مر بتشوفه مر بقول لك والله الفطاطري كان انا نفسي قلت له قال لا 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 ما بحسش وقام قال لي بيت الشعر ده وشفت انا راجل مغسل والله بيشرب شاي وبيغسل عندي حط كوباية الشاي والله ما اعرفش يجيب نفسي ازاي لا انا اللي شفته بيشرب شاي وطالب الشاي وقال لي يا عم الشاي جنب الميت وفين الغزل قال لها فين مخ دماغي بتبقى خرمانه وانا عايز خرمانه انت جايب حاجه والله يا اخي واخي مرتاح ما شاء الله هو ما بيعطيش ربنا وشرب الشاي مش مشكله بس يجي لك نفسه تشرب الشاي يعني ويقلب ويجيب الكوبايه الشاي من عند رجل الميت حاجه صعبه خالص الله المستعان. أه. ناس انت قصدك عشان الازدحام
يعني؟
الضرورة تحت الضرورة، وان كان يدفن في قبر صدقة افضل، لكن تحت الضرورة تحت الاضطرار خلاص. ثالث، الاضطرار لا يؤخذ لها حكم عام، حكمها خاص استثناء. بيقولوا لا حكم للنادر، قاعدة بقول كده، النادر مش حكم، فده نادر. يبقى نهي عن كسر عظم الميت، وهذا يشمل ما قبل الدفن وبعد الدفن. الأمر الخامس، تحريم نبش القبور إلا إذا وجدت مصلحة. يعني إيه؟ والله إحنا زي ما قال أخونا الشيخ إبراهيم عايزين ننقل العظام أو الجثث اللي في المقابر دي، لأن إحنا بنينا مقابر جديدة وسنحول المقابر دي إلى شيء آخر جائز مصلحة. هل في دليل شرعي على ذلك؟ لا، قياس عند العلماء، ما عندنا دليل صريح بالنهي عن نبش القبور، لكن الدليل هو قياس، القياس على عظم حرمة الميت. شوف يا شيخ إبراهيم، صلى الله عليه وسلم، سندفن الزوج مع الزوجة صح كده؟ مش هيبقى راجل أجنبي بعد كده؟ لا، يجعل بينها وبين زوجها ستر من تراب إذا اضطر إلى ذلك، أو أن امرأة ادخلت مع الرجال واضطروا لذلك لابد أن يجعلوا بينهم ساتر من تراب. الوصية لا تنفذ في المخالفة على طول، ده زي واحدة ما تقول لك ما تدفنونش بالليل، ظن منها أن القبر بيبقى منور بالنهار بالليل بيبقى ظلم، هتبقى بقى تعفن؟ لا، ادفنها بالليل، لا تنفذ وصية الا اذا كان الامر يسير. لكن هذا امر ما في الشرع قال ما تكتب، هي وصت لامر عندها ومفيد. وكذلك ايضا من الامور ان يجي يقول لك ابني ما يدخلش عليا، لا تنفذ هذه الوصيه، لان الوصيه لا تنفذ في اثم. ربنا قال كده ايه؟ قال فمن خاف من موص جنفا او ايه او اثما. يبقى الاثم لا، ابنك اختي ما تقول لا دخلها، ابني ما يمشيش في جنات لا يمشي، وصية الميت لا تنفذ هنا. لا انا كده ضيع الدرس، قول يا بانس عشان ما تقولش نفسك بس، تقول كل مره تدل وبعد كده انا بشوفها فين في المقبره زي ما شوف في القبله دي. مش فاهم يعني مع بعض في قبر واحد؟ ما احنا قلنا مسألة هيجعلوا من مستتر للتراب لو دف، هم في وقت واحد اثنين دفن وقت واحد؟ ما شاء الله الاثنين ماتوا مع بعض والله زي الجنازة، الرجل قدام والمرأة وراه، ما شاء الله دي البركة اللي عندك. انا لمصلحة، احنا قلنا فيها قياس، فيش دليل على حرمة النبش الا قياس العلماء على حرمة الميت، ما عندناش دليل على حرمة النبش، انا بقول ما فيش دليل صريح عليه، لكن العلماء يتدلوا بالقياس تعظيم امر الميت حرمة الميت. اصل احنا لو اتركنا الامر للرؤى والاحلام والمنامات لننتهي او المثال، فانت لكن القضية ان تصطفي الإنسان إذا كان في 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 قبر، إن قبره منعزل عن قبره، لو قلنا إن القبور دي تجتمع في قبر واحد مكان، كل واحد له قبره، حتى لو اجتمعوا في قبره، كم من قبر صار قبر مرار؟ يعني في قبور إحنا بنينا على قبور، وفي أماكن صارت قبورا وبعد ما تحولت تراب صارت قبور ثاني، فهل معقول يعني كل دول المعذب يعني ممكن تدفن أنت على أرض دفن فيها مشركون قبلك؟ مش كان عندنا هنا في مصر مجوس ونصارى مرضان وفراعنة يعني اتمالت بالجسر، فهل لو احنا دفننا تبقى في قبر معاه؟ لا، ده ممكن والعياذ بالله يبنى قبرك من طينة رجل معذب. لا، مثلا كل واحد له قبره منعزل، لان هذا غيب، البرد غيب، ليس هذا القبر الذي تراه، القبر داخل بقى. طيب، عشان احنا كده طولنا. والجهة الثالثة او لسه خد امر كمان لسه انسنا، زيارة القبور، تشريع زيارة القبور، هذا في مسألة القبور. الجهة الثانية تشريع زيارة القبور. العلماء لهم ثلاثة أقوال: مانع يعني محرم، ومبيح ومستحب. وبعضهم قال يحرم زيارة المقابر، وبعضهم قال يباح، وبعضهم قال يستحب. الشيخ الإسلام تيمية قال الثلاثة صح. إزاي؟ قال: من ذهب إلى القبور ليشرك بالله أو لينوح ويلطم الخد وشيخ جفة محرم، ومن ذهب ليتذكر الآخرة وليزور آباء وغيره فهذا مباح، ومن ذهب ليدعو لهم فهو مستحب. إذن الثلاث أحكام موجودة في ذات الوقت. يبقى مسألة زيارة النساء للمقابر، العلماء على قولين فيها: قول أنه كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فهذا هذا يقول أن المرأة لا تزور زيارة القبر تبقى ارتكبت كبيرة كبيرة. القول الثاني قال لا يجوز لها، لدليل: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فنزلت لكم الآخرة. الراجح والله أعلم التفصيل. يعني التفصيل يعني أن تقلل المرأة من زيارة القبر، لا تكثر، يعني إن ذهبت مرة كل عام فكويس أوش. نعم بعصايا وراء احنا لا حكم الشرع بقى يروح يروح بقى. لا يجوز للمرأة في الرأي الصحيح أن تخرج إلى المقابر إلا قليلا نادرا، إلا قليلا نادرا. قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكثر فيه من الزيارة في المرة الواحدة، يعني إذا أنت رحت المدينة تزور مرة وانت رايح وانت راجع خلاص. لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. عيدا يعني يعني يكثر العود عليه. خلاص انت زرت، انت رحت المدينة زرت مرة وانت رايح خلاص يكفي، وانت ماشي تزور مرة دي يكفي خلاص. اما كل اللي ما تروح تصلي تزور وشوفنا نفسنا كل ما تروح تصلي تزور، لا هذا مخالف للسنة، بل مخالف تحت يوم لزيارة المقابر من البدع المحدثة. تخالف وتغير، تخالف وتغير، الا ان يكون يوم اجازتك. يعني احيانا سيدو بيوم اجازته من مشروع في اجازته فعايز يزور القبر فلا نمنعه، لأن الأمر هنا رجع له، رجع لحاله هو ونيته، والله أعلم. يعدي يوم العيد ويزرت اليوم أسوأ العيد، لا العيد يوم واحد، يعدي يوم العيد ثاني يوم يزور ما في مشكلة، لكن يوم العيد لا، لا يجعل يوم العيد يوم واحد. الجهة الثالثة المنع من كل ما يؤدي إلى الغلو والانحراف. عندنا طائفة اسمها القبورية، مين بقى؟ عبادة القبور ليس منشأها في الصوفية، لا، ده أصلها من عند المصريين القدماء، من عندنا. كان المصريون القدماء عندهم عقيدة في الموتى، يقول إذا مات الإنسان تحول من إنسان إلى إله ولا قوة خارقة، ذكروا يعبدون الميت. فلا زالت هذه المسألة متوارثة فينا، عرق ضارب كده، فدائما كده تحس اللي قلبه ما يلطع الكبر دي في شيء فرعوني كده من آلام الفراعنة كده. وكذلك اليونانيون والفلاسفة كل هذا أثر عنهم عبادة القبور، التأثر بالقبور والادعاء في الميت البركة والقوة والخروج عن مسألة الإنسانية إلى الألوهية، والله أعلم، والله أعلم. ولذلك هنا شوف يقول لك إيه، صاحب كتاب موالد مصر المحروسة بيقول إيه، وأكد عدد من الدارسين أن مظاهر التقديس والغلو لقبور الصالحين في مصر في العصور المتأخرة تتشابه بشكل كبير جدا بمظاهر الغلو والتقديس للقبور عند المصريين في القديم، وذكروا أن تاريخ مصر، أن تاريخ مصر الوطني يعود من جديد إلى الواقع. أنا بقول لك المسألة متجذرة، ربنا يعافينا وإياكم. من القبورية ومن عبادة القبور. طيب عندنا برضو قضية هي قضية بناء المساجد على القبور، هذه قضية مهمة جدا. احنا عندنا حديثنا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالوا اتخاذ كل مسجد يشمل أربع صور: الصلاة عليها، والصلاة إليها، صلاة عليها أنا أطلع على القبر وصلى عليه، والصلاة إليها جعل القبر بالقبلة، والصلاة بين القبور، وبناء المساجد عليها، كل هذا محرم. طيب يلا يا بانس أقرأ الأدلة.
بسم الله. وفي صحيح عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأم الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار القوم عند الله يوم القيامة.
نعم، فين من يطلع لي وجه الشاهد من الكهنة قلنا؟ نعم، إذا مات فيهم رجل صالح على عبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، ولذلك قال لي فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التمرتين. نعم. نعم دليل ماسك.
ولما على قال لما توزي الرسول لي تمرار فقد أطرح خميصة له على تزويق إذا اغتم بها الكشفاء، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد يحدد ما صنعوا، ولولا ذلك قبل لقاؤه غير أنه حشد أن اتخذ مسجدا.
طيب هو لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يعني احتمال يقول ملك الموت، احتمال يكون سكرة الموت، لولا أنه سكرة الموت، يقول طفق يطرح خميصة على وجهه، يعني يضع غطاء على وجهه، خميصة هي الثوب الذي له أعلام، الثوب الذي له أعلام يعني فيه خطوط مربعات اسمه خميصة، أما الإنبجانية فهي ثوب سادة، ولذلك نسلم أهدي له خميصة فصلى فيها فقال خذوا هذه الخميصة وأتوني بأنبجانية أبي جهل لأنها شغلتني خميصة. قال فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا نفس ضاق صلى الله عليه وسلم كشفها، فقال هو كذلك هو يكشف لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا القول من السلام يجوز لعن النوع وليس لعن معين، يعني لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على اليهود والنصارى، لكن لا تلعن معينا شخصا واحدا. طلع يا ابو عمر كده بقى وجه الشاهد في الحديث ده. ها تم توضح ايه اللي انت فهمته منه؟ ليس في اي لفظة في الحديث لو طلعتها تؤيد وجه الشاهد. ايوه لعنت اللعن بقى ايه؟ ها؟ لا 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 مش مشكلة. لا ليه اللعن بيكون على ايه؟ لا ان هذا الفعل كبيرة من الكبائر، لان الكبيرة ما ذكر فيها نار هم ليه؟ هم معنى؟ لا لابد ان تكون عميقا
لكن انت ادبت بصراحه جبت وجه الشاهد في الحديث، لكن العلماء يقول وجه الشاهد مع بيان دلالته، يعني ما انت جبت الجزء، طب ايه بيدل على ايه؟ جزاك الله خير. قد اخذت نصف الاجر، والشيخ عبد الله اخذ نصف الثاني، والشيخ هاني كمل ياخذ الفضل بقى. لا لا ده يتكلم النص بعد كده.
والمسلم عن جنوب بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرا الى الله ان يقول لي منكم قليل، فان الله قد اتخذني قليلا كما اتخذ ابراهيم قليلا، ونصرت متخذا من الناس قليلا لاتخذت ابا بكر قليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور
حسب. شفت بقى الانشغال بالدنيا يعمل بقى يعضل اللسان. شفت لما كنت تقدر معنا في الغرفة وطالب كان ما شاء الله لسانك منطلق، شفت انها ما خليك مشوار الشيخ حسين لما هيوديك انها مكتب الدنيا. اقرأ بقى فقدناها.
فقدناها عن قياس حياته، ثم إنه يعلم وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك عندنا يبين
مسجد. لا بس أنا أقرأ فقدناها عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق يعني في الموت من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، يعني لا يشترط أن يكون في مسجد عشان يقول لا هو صلى، طالما صلى إليها يبقى قد استوجب والعياذ بالله اللعن. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، قول مين؟ مسلمة. إن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فكل موضع قصد الصلاة فيه يسمى إيه؟ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل وجه شهد واحد لأن حدث كلها واحدة. وليحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا، رواه أبو حاتم في صحيحه. طبعا هذا يعني أبو حاتم له صحيح؟ في هنا مقصود نقول أبو حاتم صحيح. أيوه نقول أبو حاتم ابن حبان له صحيح، صحيح رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. طيب هذا الحديث ضعيف يا اخوان، في سندين مقال، لكن له شاهد، انا اظن له شاهد من حديث ابو عبيده عامر بن الجراح، وفيه ان اشرار الناس عند او ان اشرار الناس اخر الزمان او عند الساعه لهم مني الذين يتخذون القبور مساجد، اظن ده يشهد له يعني والله اعلم. نعم ايه ده؟ لا 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 بأس، المنسك المقابر ده اهم حاجه في جدار يفصل خلاص، بس وان كان الاولى ان لا يصلى فيه حتى لا يكون باب ذريعه لان يكون فيه قبر بعد ذلك. طيب احنا كده خلاص، طيب نقف عند هذا القدر عند باب يا ابو امس اللي بعد كده. نعم هو نفس هذا الباب يعني كلام فيه نفس الكلام. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله.